طيب، ومن كتاب الباعث الحديث إلى علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كتاب المصابيح للبغوي، ماذا اصطلح فيه يا أبا خالد؟ ما كنت حاضرا؟ ما سمعت التسجيل؟ ما نوت يقول؟ ها؟
الأصل صحيح، إذا كان الحديث صحيح، إذا كان في الترمذي أو الطبراني.
أيوة، وأتبعهما؟ يعني بالسنة؟
بالسنة يقول الحديث
حسن.
هذا الصحيح حاضر.
وهذا صحيح؟ كلام صحيح؟
أنكر عليه النووي.
أنكر عليه النووي؟ والإنكار صحيح؟
إنكار صحيح.
أحسنت. يعني ليس كل ما في السنن فهو حسن. بدلالة تضعيف أصحاب الكتب أنفسها. أبو داود يقول وما كان فيه وهم شديد سننته. الترمذي يضعف حديث. يضعف حديث في سننه. والنسائي يذكر أحاديث من باب الاختلاف، يذكر الاختلاف ويذكر ويرجح. فليس كل ما في السنن حسان، لكن هل ينكر عليه هذا التقسيم؟ لا، لأنه اتفق الناس على أنه لا مشاحة في الاصطلاح. هو اصطلح وبين اصطلاحه وانتهى، هذا اصطلاحه. وأنت بعد ذلك تقر أو ما تقر في هذه الأحاديث هذا أمر آخر. أما أنك تنتقد أصل اصطلاحه، لا، لا مشاحة في الاصطلاح طالما أنه اصطلح على ذلك. خلاص؟ خلاص؟ ما أنا فتحة. قل خلاص بس. جزاك الله خير. قال طيب عندك يا محمد سلامة. إذا قال إسناد صحيح، هل يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا؟
لا.
ما يلزم؟ طب الإسناد صحيح.
قد يكون
المتن شاذا. أحسن. قد يكون المتن شاذا أو فيه نقص أو فيه زيادة شاذة، والمتن فيه علة. طيب عندك يا خالد، لو قال الراوي المحدث رواته ثقات، هل يلزم منه الصحة؟
لا يلزم منه الصحة.
لماذا؟
لأنه قد ينعدم الاتصال.
يعني قد يكون منقطعا.
أحسن.
بل وهذا يعتمد عندك يا أخانا أحمد، إذا قال رجاله رجال الصحيح أو رجاله نعم رجاله رجال الصحيح، يلزم منه صحة الإسناد والمتن. لماذا؟ لعدم الاتصال أو يكون وإن كان
خرجهم
صحيح، لكن ما هو بهذا، مش بهذه السلسلة،
على غير النسق،
على غير هذا النسق. نعم. وقد يشعر هذا رجال ورجال الصحيح أو رواة الثقات، بل هذا هو الذي يعبر به أهل العلم، لأنه ما صح، ما اجتمعت شروط الصحة عندهم، هذا في الغالب، فيعبرون بهذا التعبير رجال ورجال الصحيح رواته ثقات. أما إسناده صحيح، إسناده صحيح، فالأصل أن يكون، والله أعلم، إذا قيل الإسناد صحيح أن هذا يتسع أيضا للمتن، لأنه لو كان في المتن ضعفا لبينوا. فقولهم الإسناد صحيح، فنقول أيضا نقبل الحديث على أنه صحيح، لأنه ما عندنا علة، والأصل أن يكون الإسناد صحيح، فإذا جاءت علة في المتن نبينها. وبعض العلماء يقول إسناد صحيح لا يلزم منه الصحة كما مر معنا هنا. قال والحكم بالصحة والحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. لكن لو قال إسناده إسناد هذا الإسناد صحيح فنقول إيش يصرف أيضا هذا الكلام على المتن ما لم تتبين العلة، ما لم تتبين العلة. خلاص. لو قال عندك يا أخانا عماد، أنت عماد، إذا قال حديث صحيح، هل يلزم منه صحة الإسناد؟ ها يلزم منه صحة الإسناد عندك يا عبد الرحمن؟ إذا قال هذا حديث صحيح، ها يا سعيد ما تدري؟ ها يا أبا خالد يلزم منه صحة الإسناد؟
قال حديث صحيح؟
قال حديث صحيح. نعم. ها يا شيخ.
لا
لماذا؟
لأنه قد يكون يفسد النطق
الصحيح. والإسناد؟
الإسناد ممكن يكون
ضعيف. يعني الحديث صح مثلا بمجموع
الطرق.
نعم.
الصحة
ده
الحديث
الصحيح
هل
هذا حديث صحيح؟
نعم هذا خلص.
معنى يا شيخ؟ قال حديث صحيح.
صحيح.
ها؟ لكن لا يكون الإسناد بذاته صحيح.
صحيح
العين. لذلك إذا كان إسناد صحيح، إذا كان إسناد صحيح، فنمثل هذا أيضا الحكم بالصحة على المتن ما لم تتبين العلة. فإن تبينت العلة نقول هذا إسناد صحيح ولكن هذا الحديث معلول. عرفتم الآن؟
معلول
في المتن وفيه علة. أحيانا يقول إسناده صحيح وفيه علة، أو بعدين يعبرون ما يقولون كذا، يقولون رواة ثقات رجال ورجال الصحيح، يعبرون بأشياء حتى يتفطن القارئ أن الحديث فيه كلام. قول الترمذي حسن صحيح مر معنا فيه خلاف كثير لأهل العلم، ومنهم من قال حسن اللغوي وصحة الإسناد والمتن حسن، وردوا بعضهم أن يكون مثل ما هو حسن الفاظ تكون فيها تخويف وفيها طيب، فقالوا لا إذا حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد، إذا روي من أكثر بأكثر من إسناد، إذا روي بإسناد واحد قال حسن أو صحيح على إسقاط لفظة حرف إيش؟ حرف هذا الشك. نعم إما هذا أو التخيير. نعم وأحيانا يكون يعني أقل من رتبة الصحيح وأرفع من درجة الحسن، وهذا ما استروحه الإمام ابن كثير رحمه الله. قال النوع الثالث من أنواع ألقاب الحديث الضعيف قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. ما هو إيش تعريف الضعيف عند البيقوني؟ ها؟ وكل ما عن رتبة الحسن كسر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. أقساما ولا أقساما؟ اثنان أقساما وأقساما كل واجب جاء هذا وجاء هذا، أقساما على التمييز وأقساما على أنه وهو أقساما يعني خبر. طيب إذا كان كذلك يقول هنا وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. المذكورة فيما تقدم الصفات الصحيح مر معنا. صفات الصحيح عندنا صحيح له خمسة صح، والحسن يزداد إلى سادس وهو أن يأتي بإيش مجيء من طرق أخرى هكذا يأتي ما يعبده. فهنا يقول وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح، فإذا لم يجتمع فيه صفات الصحيح قد يكون حسنا ما هو ضعيف. لذلك بعض العلماء قال لو قال ما لم تجتمع فيه صفات الحسن كما قال البيطوني إشبال وكل ما عن رتبة الحسن كسر. ما ذكر الصحيح هنا لأن الحسن أقل دون الصحيح، ودون الصحيح الحسن يكون إيش؟ الضعيف. وهذا يشعر أن الضعيف هنا قسيم للحسن والصحيح، وأن الضعف في صفة من صفات الحديث الحسن أو الصحيح، وهو الضبط في صفة. إذا كسر عن هذه الصفة سميناه ضعيفا، عرفتم الآن؟ لذلك جعله قسما أو قسيما للحسن وإيش؟ والصحيح. ثم هو أقسام كثيرة، هذا ما لنا نخص فيه، هذه أخرى أقسام كلها يتكلم عليها على أنها ألقاب الحديث وأنواع لهذا الحديث. فمثلا المسند قد يكون منه ضعيف وقد يكون منه ضعيف وقد يكون منه حسن، الموقوف كذلك، المرفوع كذلك. فهنا كلام يعني البيقوني يفيد هذا، لكن لو جينا لكلام ابن الصلاح فهو لم يقل صفة واحدة، قال وما لم يجتمع فيه صفات. ونحن عندنا الصحيح والحسن صفات، أن يكون الراوي عدلا، فالعدالة خرجت من لم يكن عدلا، هكذا أخرج المتهمين والكذابين وسيء العرض والموظفين وإلى آخره. عرفتم؟ إذن هذا بالعدالة، نعم الكذابين والمتهمين والضبط أخرجنا قليل الضبط، سواء كان ضبط كتاب ما حفظوا كتبهم أو ضبط صدر الذي عنده سيء سوء حفظ أو عنده يعني فاحشة غلط أو غير ذلك. عرفتم؟ نأتي للاتصال، كذلك الاتصال صفة من صفات الحديث المقبول، إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا لابد أو حسنا لابد أن يكون متصلا، فإذا فقد الاتصال أدخلناه في الضعيف، منقطع ضعيف دخل بهذا هو الضعيف. إذا كلام ابن الصلاة يدل على كل كيف من قيود الحديث الصحيح أو الحسن، إذا فقد أدخلنا الحديث في ماذا؟ خرجنا من حد الحديث الصحيح أو الحسن إلى حد الضعيف. لذلك قال وما لم تجتمع في صفات الصحيح ولا صفات الحسن. والحافظ ابن حجر تكلم على هذا الكلام وعلى هذا التعريف وقال لو قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراف وأقصر والله أعلم، لأنه فرض على ابن صلاح على هذا أنه لو قال حسن لكان أولى من أن يكون صحيح وحسن، لأن الحسن دون الصحيح، فما دون الحسن يكون ضعيفا، لكن ليس ما دون الصحيح يكون ضعيفا، وإنما قد يكون حسنا، فلو قال يعني لو ما دون حسن لكان أقصر. الحافظ قال لا، لو قال كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أقصر وأسلم، لكن وأتك من ذلك وما لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها، لأنه لا يشترط نفي جميع الشروط حتى نسميه ضعيفا، ما يشترط أن لا يكون الراوي عدلا أو حافظا أو لا يكون إيش ثقة مثلا أو غير متصل السند أو يكون شاب أو معلم، ما يشترط أن تجتمع فيه هذه الشروط كلها حتى نسميه ضعيفا. لو وجدت لو انتفى قيد من هذه القيود لكان الحديث ضعيفا، فالأولى أن يقال ما لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها فهو الحديث الضعيف. عرفنا هذا؟ ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. خلاص تكلم على هذا ابن الصلاح في الأصل في المقدمة. فينقسم حينئذ عند تعداده، وإذا كلما فقد وصف من وصف الحديث الحسن والصحيح ندخل في معنى آخر، قد يكون موضوعا إذا كان فيه راويا كذابا نقول هذا حديث ضعيف جدا لأنه أو موضوع كذاب متهم فيه متروك ضعيف جدا. يقول فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل على حسب الضعف الموجود، لأن كل ضعف له اسم، كل ضعف لا يدخل في نوع من أنواع هذا الضعيف، هو المعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعذر وغير ذلك، وهذا كله سيأتي بيانه في أنواع خاصة. وأوصلوا كثير يعني بعضهم جعله كابن حبان تعدد فخلاه 49 نوعا الضعيف، وبعضهم خلاه أكثر من يعني صيره أكثر من ذلك، يعني كلما حصل شيء ثم أعطاه لقبا. وهنا مسألة، الحديث الضعيف هل يعمل به في فضائل الأعمال أو قبل ذلك؟ مسألة، الحديث الضعيف هل يجوز العمل به مطلقا؟ الحديث الضعيف لا يعمل به إذا حكمنا بضعفه، ولكن قد نبهنا قبل ذلك على أن الضعيف عند المتقدمين قد يدخل فيه الحسن، الضعيف الذي هو حسن، ومنه كلام الإمام أحمد رحمه الله العمل بالحديث الضعيف أولى من القياس، وهكذا كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله لما ذكر حديث الخراج بالضمان قال هو حديث ضعيف ولكن العمل به أولى عندي من الرأي، أو كما قال رحمه الله. فيكون إيش؟ الضعيف هو الذي المردود الذي ما لا يعمل به، الذي ليس حسنا، فهذا لا يحتج به ولا يعمل به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال ولا يقال في الترغيب والترهيب لأنه ضعيف. فإذا كان كذلك لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف تدخل في الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من قال عني ما لم أقل فهو أحد، أو من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، يرى يعني ما هو متأكد أنه صحيح، وقد يكون يعني يظن أنه مختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو متأكد. والحديث الضعيف الذي في أسانيده في إسناده ضعف ما تستطيع أن تجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في هذا الوعيد، فلا يجوز أن ترويه إلا ببيان ضعفه. والإمام أحمد رحمه الله جمع من السلف كانوا يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب، هذا منقول عنه في رواية أحاديث الترغيب والترهيب، ولا يتساهلون في الأحكام. ومن ذلك ما جاء من حديث لما سئل عن محمد بن إسحاق قال هذا يروى عنه في هذا الباب، يعني في المغازي وفي السياق، لكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا وضم يده ونصب الإبهام، قبض يده يعني كفه أصابعه ونصب الإبهام، يعني هذه كذا بيديه. فهذا وهذا الذي قرره الحافظ بن حجر وغيره في يعني لما تكلم في على المسند في القول المسدس في الذب عن مسند الإمام أحمد لما دافع عنه أن في المسند أحاديث موضوعة كان يتكلم كثيرا بهذا الكلام، وأن الإمام أحمد من العلماء الذين يرون رواية الأحاديث التي فيها ضعف وفي هذا الباب في أحاديث الترغيب والترهيب. يحيى الترغيب والترهيب، لكن ما يكون عليه الاعتماد والاحتجاج. ومن رواها يرويها بشروط ذكرها أهل العلم، من أنه لا يعتقد صحتها، ثم أنه يكون هناك في السنة وفي الشريعة ما يدل عليها إجمالا ويبين ضعفها، ولا يرويها بصيغة الجزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل في الحديث الذي سمعتم، والله أعلم. طيب، النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اختصره هنا، هو في معرفة علوم الحديث. وقال خطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. الحاكم رحمه الله عرفه بأنه هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، وما رفعه الصحابي إلى النبي وما رواه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، فهذا هو إيش؟ المسند، وهو المعتمد. وهو إيش؟ المعتمد. المسند إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا بإسناد ظاهره الاتصال إلى هذا الصحابي الذي رفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين تعريف الحاكم والخطيب أن يعني قوله ما اتصل إلى منتهى المسند، يعني وما أسند إلى قائله سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه انتهى، يعني انتهى إلى قائله. كل واحد يسند إلى قائل، ولا يشترط فيه أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الحاكم معناه أنه لا يكون ما يسمى الحديث مسندا إلا إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ وهذا هو المعتمد. لذلك أصحاب المسانيد سموا كتبهم إيش؟ مسند. والمسند يسندون على من؟ يرتبون على مسانيد الصحابة، فيسمى مسند أبي بكر، ما هو من كلام أبي بكر، لا، مسند أبي بكر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسند عمر، مسند عثمان، علي إلى آخره. وابن عبد البر قال أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. الظاهر من صنيعهم أنه سواء كان متصل أو منقطع، لكن الأصل أنه بسند ظاهره الاتصال، مأخوذ من أن هذا الشيخ يسند إلى شيخه، أسند القول إلى شيخه، وشيخه يسند إلى شيخه إلى الصحابي، والصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك يسمونه مسندا. قال المحب الطبري في المعتصر من الملخص من كتاب الصلاح: المسند هو المرفوع المتصل، وقيل المرفوع وإن لم يتصل، وقيل متصل وإن لم يرفع، والأول أصح إذ لا تتميز إلا به، كذا في المقنع. وقال حافظ بن نكت بعد حكاية الخلاف: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، ورجحه ابن دقيق العيد في الاقتراح، وهذا المعتمد ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال النوع الخامس المتصل. طيب، المسند من مباحث الإسناد ولا المتن يا عمر؟ كليهما عندك يا شيخ؟ المسند. نقول هذا مباحث المتن أو الإسناد؟ المتن. لأنه نقول إيش؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تنسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. خلاص؟ نحن نقول بسند ظاهره الاتصال. النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. المتصل هو أن يسمع الراوي من شيخه، أن يسمع أن يروي الراوي ممن سمع منه أو بأي وجه من وجوه الاتصال، أو أي وجه من وجوه الاتصال، سواء كان سمعته أو حدثنا أو رأيته أو أخبرنا أو حدثنا أو أنبأنا. أو كتب لنا مكاتبة هذه، أو قرأت عليه وهو يسمع، والإجابة يعني أي نوع من أنواع التحمل المعتمدة. طيب، يدل على أنه اتصل، ما عندنا شيء يفرق، ما عندنا انقطاع، على حسب قوة الاتصال وضعفه، فيسمى إيش؟ متصل، يسمى متصلا. وضد المتصل إيش؟ السقط بأنواعه. وضد الاتصال السقط بأنواعه على ما سيأتي. فهو ذكر هنا الإرسال، الإرسال سقط في الإسناد من أوله من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والانقطاع في أثنائه، في أثنائه، والمعلق في آخره من جهة المصنف، والمعضل في أثنائه على جهة التوالي، اثنين فصاعدة كما سيأتينا، والمدلس والمرسل وخفي، كل هذا بكلمة المتصل وبإشراء المتصل أخرجنا هذه الأنواع كلها. طيب، هل يشترط في الأسناد إذا كان متصلا الحديث أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نقول عليه المتصل إلا كذلك إذا كان متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يشترط هذا، سواء كان متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى تابعي أو إلى مصنف من المصنفين أو إلى غير ذلك، أهم شيء يكون متصل. أخرجنا هذه الأمور. قال ويسمع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه، فأيهما أعم، المسند ولا المتصل؟ المتصل. على هذا فالمتصل إيش؟ أعم، لأن المرفوع، لأن المسند متصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين المتصل والمرفوع والمسند إيش؟ المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل إلى منتهى، إلى النبي أو إلى غيره صلى الله عليه وسلم. أحسن. فيكون المتصل من أي مباحث؟ الإسناد. أيوة.
المسند يشترط فيها الاتصال ما يكون من بعد الإسناد المتن.
والأصل أن يكون من المتن، من باحث المتن، لأننا اشترطنا أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن هذا تنبيه جزاك الله خير. الآن لماذا قال ظاهره الاتصال؟ الأصل أن الظاهر أنه متصل، لكن لا يخرجه أن يكون بعد البحث والتنفيذ لا يخرج عن كونه مسندا أن نجد فيه انقطاعا بعد البحث والتنفيذ. عرفت؟ رسالة رابع عاصر شيخه، ها؟ عاصر شيخه في بلد واحد، هذا ظاهره ايش؟ الاتصال. لكن جاء إمام قال فلان لم يسمع من فلان، فهو بلدي ومعاصر له، خلاص صرح الإمام فلان لم يلقى فلانا، فكان ما هو تعب ما يحدث ولا يسمع حديث، لكن أقبل على العلم بعد ما إيش؟ بعد ما مات هذا. عرفتم؟ مثلا مثال يكون مرسى خليل. طيب نثبت المرفوع والموقوع إن شاء الله، والموقوع في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.